الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الحادي عشر من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. قال وعنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. هذه مسألة مهمة يحتاج إليها الناس في بيوعهم. وقبل التطرق إلى معنى الحديث، نذكر أن المباع والمبتاع من الأعيان، بعضه منقول وبعضه غير منقول. فمن المنقول الأطعمة والأشربة وما يلي ذلك من الحديد وغير ذلك من الأشياء التي يتمولها الناس. ومن غير المنقول العقار بأنواعه، سواء العمارات أو الأراضي. فالحديث حكمه في باب المنقول، وأما باب العقار فيتم بيعه بمجرد التخلية بين المشتري وبين ما اشترى. فمثلا لو اشترى رجل عمارة، متى يجوز له بيعها؟ هل يبيعها بمجرد أن يقول له بعتك وذاك يقول قبلت، أم لابد أن يخلى بين المشتري وبين العمارة حتى تصير ملكا مستقرا له؟ هذا هو، لابد أن يخلى بين المشتري وبين العقار الذي اشتراه حتى يصير أو حتى يصير ملكا مستقرا له، بحيث لا يبقى خيار ولا يبقى شفعة ولا يبقى غرر، يكون كل الأمور التي تضر في البيع قد انتفت ولا يبقى ثنيا، لأن البيوع قد يكون فيها ثنيا إلى غير ذلك. وأما الأطعمة وما في بابها فقد اختلف العلماء فيها، هل كلها لا يجوز بيعها حتى تنقل وحتى تستوفى؟ فذهب بعضهم إلى ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الممنوع في بيع الطعام قبل أن يحول ما كان فيه الغرر، ما كان فيه الغرر، لأن الغرر مظن لظلم البائع أو لظلم المشتري. وذهب بعضهم إلى أن الممنوع من هذا ما كان المراد به بيع العينة، كان أذهب إلى السوق وأشتري طعاما ثم أبيعه في نفس المكان بزيادة ربح قبل أن أحوزه إلى دكاني أو أحوزه إلى سيارتي. قالوا هذا لا يريد الشراء للطعام، إنما يريد الزيادة في الثمن، وهذا هو بيع العينة. لكن الصحيح أن هذا لا يكون بيع عينة إلا إذا اشترى نفس البائع، فهذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اشترى غير البائع فلا يكون بيع العينة. إذن الذي يظهر أن النهي في حق الطعام المكيل أو الموزون الذي لم يميز، كان يذهب رجل إلى السوق بكم هذا الطعام يا صاحب الصبرة؟ قال هذا بخمسين ألف ريال، قال اشتريت، لا يدري وزنه ولا يدري ربما كميته، ثم يأتي إلى فلان: يا فلان أبيع منك هذا الطعام، فيشتري الثاني بغير أن يعلم بوزن أو كمية، فيقع الغرر، فيقع الغرر. أما إذا قد علم وزنه، قد علم وزنه وكميته، وحيل بين البائع أو وحيل بين المشتري وبين البضاعة، فالذي يظهر هنا أنه يجوز أن يبيع، وإن كان جماهير العلماء ربما يخالفون في هذه المسألة، وإنما قال بعضهم، لكن الذي يظهر أن بيوع الناس كانت جزافا، لأن حديث ابن عمر في الصحيح قد دل على ذلك، نهى أو كنا نضرب أن يبيع الرجل الطعام الذي يشتريه جزافا قبل أن يحوله إلى رحله. فهذا هو، هذا يوضح المراد، كنا نضرب أن يضربهم من يقوم بشأن السوق إذا باعوا الطعام جزافا. رجل دخل وجد الصبرة، لعل بعضكم الآن إنما يعرف الأكياس، وإنما كان في الزمن الماضي تدخل سوق الحبوب أو سوق التمر أو سوق الزبيب أو نحو ذلك، والناس يضعون البضاعة أكوام. قد يكون بعض الناس يستطيع أن يخرص هذه البضاعة ويقرب في مقدارها، وبعضه لا يحسن، قد يقع عليه الضرر. فهنا نقول لا يجوز أن يبيع أو يبتاع حتى يكيل ويعلم المقدار، فإذا حازه وقبضه واستوفاه صح البيع. وقد يستدل بمثل هذه اللفظة حتى يستوفيه، أي يستوفي مقدار الكيل والوزن فيه، وحتى يقبضه قد يدخل فيه حتى يخلى بينه وبينه. ومن هذه المسألة ما يقوم به بعض الناس الآن، ربما يذهب إلى ديوان الوزارة أو إلى رئيس الجمهورية أو إلى أي أحد من هؤلاء، فيكتب له صكا أو سندا في الذهاب إلى المؤسسة الفلانية وأخذ كذا وكذا من الأطعمة والأشربة. فقد اختلف العلماء في حكم بيع هذا الصك، في حكم بيع الصك، هل يجوز للرجل الذي أعطي هذا الصك من قبل ولي الأمر أن يبيع الصك من رجل آخر، وهل يجوز لذلك الرجل أن يشتري؟ بعض الناس قد يكون معه صك بمليون ريال، يعطى بضاعة ويعطى أشياء بمليون ريال أو 500,000 أو أقل أو أكثر، فهو يقول بدل أن أذهب إلى المؤسسة وأحتاج إلى مراجعة وضياع وقت، وهو أصلا لا يريد الطعام ولا يريد ما أعطي، يريد المال، فيقول يا فلان أبيع منك هذا الصك ب50,000 أو ب100,000، فهل يجوز هذا الصنيع؟ هذا الصنيع لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يعطى وقد لا يعطى، قد يعطى وقد لا يعطى، وأيضا ربما يكون فيه غرر في بعض أوصاف المبيع، وربما أصاب الأمر جائحة قبل أن يصل إلى المكان الذي يريد فيلحقه الضرر. وأيضا من أسباب منع بيع الطعام حتى يستوفى، قال أن تصاب بالجائحة قبل أن يستوفيه المشتري، يصاب بالجائحة. الآن لو قدر أني نزلت إلى السوق واشتريت صبرة من طعام ب100,000 ريال، ثم جاء رجل آخر فقلت له بعتك هذه الصبرة ب100,000 ريال، أنا لم أستوفيها وهو أيضا لم يستوفيها، جاء السيل وأخذ الصبرة، أو جاء سيارة مسرعة ودخلت على هذا الطعام بددته، على من القيمة؟ على من القيمة؟ إن قلنا على الذي باع، من هو ما قد استوفى أصلا، ما قد استوفى. وإن قلنا على المشتري، ما ذنبه أن تؤخذ أمواله بدون أن يأخذ بضاعة؟ فإذا جاء الإسلام بدفع الضرر والغرر، فمن أراد أن يشتري شيئا من الأطعمة أو ما في بابها لا يجوز له أن يبيعها حتى يستوفيها ويخلى بينه وبينها، فما كان من موزون أو مكيل فيجب عليه أن يزنه ويكيله قبل أن يبيع منه. وأما إذا كان معلوما كحال الدقيق الآن، 50 كيلو، هذا 50 كيلو وهذا 40 كيلو، والرز كذلك، إذا كان معلوما بمجرد أن يخلى بينه وبينه يجوز أن يبيعه، لكن ليس من نفس البائع، ليس من صاحب الدكان، لأنه إذا باعه من صاحب الدكان دخل في مسألة بيع العينة، أما إذا باعه من غير صاحب الدكان وخلى بينه وبينه فهذا ليس من هذا الباب والله أعلم. وينبغي أيضا هنا من الآداب أن الإنسان إذا باع مثل هذه الأطعمة أن يكون صادقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش. فالآن مثلا أيام سيول، ربما يأتي السيل ويغرق الدقيق، فيأتي المشتري ويشتري يعني كومه من الدقيق بكذا وكذا، فإذا ما حازها إلى رحله أو إلى بيته وإذا به دقيق لا يصلح للطعام الآدمي لأنه قد تلوث بالمطر ونحوه. فينبغي الإنسان أن يكون صادقا ناصحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. هذا ملخص أحكام هذا الحديث، والعلماء فيه أكثر مما قلنا، لكن الشاهد أن الإنسان إذا اشترى شيئا لا يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه، لأنه إذا باعه قبل أن يستوفيه وقع في محذورين: المحذور الأول بيع غرر، المحذور الثاني بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده وما ليس يملك. فلا بد أن تستقيم أركان البيع، ثم بعد ذلك يجوز له التصرف في بضاعته بيعا أو هبة أو إعطاء أو نحو ذلك. وأيضا قد اختلف العلماء في هذه الحالة، إذا ابتاع طعاما قبل أن يستوفيه هل يجوز أن يهدي منه؟ هل يجوز أن يتصدق منه؟ هل يجوز أن يهب منه؟ لا يجوز، لأنه أصلا ما قد استوفاه ولم يكن الطعام طعاما له. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.